أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي على أعتاب ذكرى شهادة أمه الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام، ونقسم نطلب الرضا رضا محمديا لا سخط بعده أبدا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في 13 من جمادى الأولى ذكرى شهادة الصديقة الكبرى الزهراء عليه السلام، بناء على الرواية الثانية. أما الرواية الأولى فهي أنها استشهدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحوالي 40 يوماً. وهناك رواية ثالثة أن شهادتها عليه السلام كانت في 3 من جمادى الثاني. ما اعتمدناه هذه السنة كما في بعض السنوات الماضية هو إقامة المجالس كل ليلة 4 وليلة الجمعة، بالإضافة إلى صباح الجمعة مع دعاء الندبة، بالإضافة إلى يوم الخميس بعد هذا الدرس أن تكون هناك مجالس عزاء من 13 من جمادى الأولى إلى حوالي 18 من جمادى الثانية، إلى ما قبل ذكرى الولادة بيومين، يعني طيلة شهر وخمسة أيام تقريبا تكون هذه المجالس دورية، كل يوم خميس وصباح الجمعة وليلة الأربعاء وليلة الجمعة إذا قدر الله تعالى. من الطبيعي أن يتنبه المحمدي الموالي الصادق المحب للزهراء عليه السلام إلى أن هناك حكمة في عدم تحديد المعصومين لذكرى شهادتها سلام الله عليه. وممن أشار إلى هذه الحكمة من العلماء سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله، حيث أشار إلى أن وجه الحكمة يمكن أن يكون أن أهل البيت أرادوا عليهم السلام أن يستمر الحديث عن الزهراء عليه السلام أكبر فترة ممكن. وهناك من العلماء من يقارن، ربما سيد القائد أو غيره يقارن بين عدم معرفة ليلة القدر وعدم معرفة قبر الزهراء وعدم معرفة تاريخ شهادتها عليها السلام بالتحديد. وكما أن الحكمة في عدم معرفة ليلة القدر هي أن يوفق المؤمنون بنسبة أكبر للاهتمام بليلة القدر. يعني لو فرضنا أن ليلة القدر كان بس العمل فيها ليلة واحدة كثار ما كانوا بحصلوا بركات ليلة القدر، بينما من يبدأ بالاستعداد ليلة 19 وقد لا يوفق لشيء، ليلة 21 قد يوفق لشيء قليل، ليلة 23 يوفق للأكثر. هذا التدرج وتعدد الليالي التي إحداها ليلة القدر له فوائد كبيرة. هذه الفوائد نطبقها على تواريخ شهادة الزهراء عليه السلام الثلاثة، إما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحوالي 40 يوما، أو بعد وفاته 75 يوم، أو بعد وفاته 95 يوم. 75 يعني 13 جمادة الأولى، وال95 3 جمادة الثانية. طبعا في بعض البلدان معترف أو متعارف على إحياء الأيام الفاطمية، ليس هناك شيء شرعي، ليس هناك مصطلح شرعي باسم الأيام الفاطمية أو الليالي الفاطمية. الدهر كله يسجد على أعتاب فاطمة، يسجد شكرا لله وتواضعا أمام عظمة الزهراء عليه السلام، وكل الأيام والليالي فاطمية. لكن ليس عندنا في الروايات شيء محدد بهذا الاسم، لكن من المتعارف في بعض البلدان الإسلامية أن تحيى الفترة ما بين ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام في 3 من جمادة الثانية إلى ذكرى ولادتها عليه السلام في 20 من جمادة. هذه الأيام تسمى الأيام الفاطمية، وهي عبارة عن اصطلاح. إذن من الطبيعي أن يتنبه الموالي إلى أن المهم أن يمضي الشخص عمره خصوصا في هذه الفترة ما بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى آخر جمادة الثانية، وهو يحاول التعرف بشكل خاص على الزهراء عليه السلام. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أول من عاش الفجيعة الأعظم الزهراء سلام الله عليه، ويحفر في القلب عميقا. مجرد أن يتذكر الشخص هذا القول الذي تمثلت به سلام الله عليها: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. إذن هذه الفترة كلها فترة فجيعة للزهراء عليه السلام. بعد شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يختار الشيخ المفيد أن يعبر، بعشرة أيام كانت خطبة الزهراء عليه السلام في المسجد النبوي. هذه الخطبة التي ينبغي أن تكون أمام الموالي خصوصا في هذين الشهرين، ويحرص الشخص على أن يحفظ ولو بعض الفقرات منها. ونحفظ ما يمكن طبعا الحفظ الخطبة كلها، هناك وصية من الإمام صاحب الزمان عجل تعالى فرجه لبعض الصالحين يوصي بحفظ خطبة الزهراء عليه السلام والخطبة الشقشقية وخطبة السيدة زينب عليه السلام في الشام. الآن فيما يتعلق بخطبة السيدة الزهراء عليه السلام، من المهم أن نركز على كثرة قراءتها وصولا إلى حفظ بعض فقراتها، ونحرص أن نحفظها، ونحرص أن يحفظ أولادنا بعض الفقرات، بالإضافة إلى القراءة حول الزهراء عليه السلام، بالإضافة إلى استماع الدروس والمحاضرات وما أكثرها، خصوصا مع إمكانية الدخول إلى الأنترنت و تمضية الوقت الوقت بما ينبغي أن يمضى الوقت به، بدلا عن التسلي بالمحادثات والأمور المحفوفة بالحرام. طبعا بين قوسين، ما أفضل أن يحصر الشخص اهتمامه بالإنترنت بالمواقع المفيدة، خصوصا فيما يتعلق بالمعصومين عليهم السلام. على الأقل ببركة اهتمامه بهذا الأمر يتجنب الأمور المهلكة التي أصبحت تشكل خطرا على مجتمعاتنا، نتيجة أن في البيوت عادة من النكد ما يجعل الشخص عندما يلجأ إلى الإنترنت كأنه خرج من البيت وأصبح يبحث عن جو الطمأنينة الذي افتقده في البيت، وتتهدم كثير من الأسر عن هذا الطريق. بينما إذا ركز الطرفان الاهتمام على الأمور المفيدة فإن هذا يعصم من الوقوع في الخطأ، ويجعل الشخص من أصحاب القلوب اللينة، يصبح يحرص على استرضاء الطرف الآخر واحترام مشاعر الطرف الآخر، ويدرك بعمق أن البشر كلهم سواسية، ولا يجوز أن يفكر الشخص بالقضاء المعنوي على شخص أو التخلص منه ما دام أن الله عز وجل يمكن أن يتوب على هذا الشخص. ما دام باب التوبة مفتوح أمام الشخص الآخر فإن إمكانية استصلاحه موجودة، وعلى أعتاب الزهراء عليه السلام وأعتاب سائر المعصومين، عندما يعرض الإنسان مشكلته يعرضها على الله عز وجل. من شكى إلى مؤمن فكأنما شكى إلى الله، فكيف إذا كانت الشكوى إلى الزهراء عليه السلام أو إلى أمير المؤمنين أو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى أحد من أهل البيت الحسنين أو التسعة المعصومين. مهما كانت مشاكلنا فإن عطفهم واللطف والحنان هو الأصل، بهم من الله عز وجل علينا بنعمة الوجود، بهم يمن علينا بالسكينة بالطمأنينة بالتخلص من القلق والهلع والاضطراب، بهم ينزل الله الغيث ويفتح أبواب السماء، فكيف لا تحل بهم المشاكل؟ إذن هذه الفترة إلى آخر جماد الثاني هي فترة وقوف خاص على أعتاب الزهراء عليه السلام، وتطل ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها هذا العام والمشهد العقائدي والجهادي والسياسي في عالمنا الإسلامي، وبما يتداخل مع المشهد العالمي. المشهد تشترك في رسم لوحته عدة عناصر. العنصر الأول من العناصر التي ترسم المشهد، يعني الوضع الراهن، الحالة التي يعيشها العالم الإسلامي، وتتداخل هذه الحالة مع العالم عموما. العنصر الأول أن أمة أبيها، أمة والد الزهراء، أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تخوض الغمرات مع آل أبي سفيان، تخوض الأمة آخر مراحل الصراع المعارك التي تجري الآن هي آخر مراحل، آخر مرحلة، عمول مرحلة قد تستمر فترات، آخر مراحل الصراع مع من؟ مع التحالف الذي أسسه الشيطان بقيادة أبي سفيان بين بني أمية، بين قريش وبين اليهود في المدينة المنورة، يهود خيبر وبني النضير والقينقاع. هذا التحالف الذي حارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حارب أمير المؤمنين وأهل البيت، هذا التحالف الذي يظهر الآن من خلال الوهابيين آل سعود وآل عبد الوهاب الذين مولوا ودعموا فكريا وسياسيا الأمويين في العالم، الوهابيين في العالم، ثم جاءوا بهم من الشيشان ومن أوروبا ومن مختلف البلاد، جاءوا بهم بحيث أنه الآن مقابل جرود عرسال يوجد 7000 مقاتل تكفيري أموي سفياني ليسوا من سوريا، من خارج سوريا، جاءوا بهم لمواجهة الإسلام المحمدي الأصيل في هذه المرحلة التي هي آخر مراحل الصراع معهم، سواء في الشام أو في العراق أو في اليمن أو في أي مكان من العالم. هذا الحلف الذي نستدل على وجوده بشكل واضح من خلال بوابة التكفيريين على العدو الصهيوني في الجولة، البوابة موجودة بأول قنيطرة المحتلة والتي تشهد الدعم الصهيوني لجماعة اللي بسموهم النصرة، يعني جماعة آل سعود، جماعة إيانا أن نخطئ ونظل نقول التكفيريين، التكفيريين، التكفيريين من هني؟ التكفيريين الوهابيين، الوهابيين من هني؟ آل سعود ومن معهم. هؤلاء هم الذين راهنوا للصهاينة وللأمريكيين على أن باستطاعتهم أن يقلبوا الموازين في المنطقة هنا كما قلبوها في الرياض ونجد والدرعية سابقا وحكموا الحجاز إلى هالفترة، لكن هذه المرة أرادوا أن يقلبوا المعادلة وها هي تكاد تطبق على رأسهم إن شاء الله، وعسى أن لا يكون ذلك بعيدا. الآن في العراق يجري تحرير مناطق شاسعة، البارحة تم تحرير حوالي 100 قضاء وناحية وقرية، والمعارك أيضا في سوريا تسير باتجاه، طبعا هذه المعارك أصلا لا يمكن الفصل بينها وبين بني أمية في حربهم ضد أهل البيت، يعني ضد الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. ومش صدفي أنه بكل هالمعارك بلبنان في عنا شيء اسمه بوابة فاطمة، بظل يتكرر اسم بوابة فاطمة، ولا صدفة أنه هلأ بمعارك سوريا والعراق دائما نقول شو نبل والزهراء، نبل والزهراء، وبالعراق سامراء والعتبات المقدسة وإلى آخره. وأول انطلاق الداعش كان هدفهم الدخول إلى كربلاء والنجف قبل بغداد، كما دخل الوهابيون سابقا إلى كربلاء وحاولوا دخول النجف، وقتها نهبوا كل محتويات الحرم في كربلاء، وكانت لهم جولات في القتل والتنكيل، في عنا علماء شهداء في كربلاء إلى غير ذلك من الخصوصيات. إذن العنصر الأول الذي يرسم حقيقة المشهد العقائدي الجهادي السياسي الراهن في المنطقة، وهو مشهد يتداخل مع الوضع العالمي، هو هذا: أن الأمة، أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تخوض آخر مراحل الصراع مع آل أبي سفيان. قولهن للإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، قال: يا شيعة آل أبي سفيان، أو لشيعة آل أبي سفيان. وعندما أقول الأمة، أنا لست هنا في مقام المجاملة، السنة معنا نحن الشيعة في مواجهة هؤلاء اليهود، يهود الأمة، بني أمية، النواصب الذين يبغضون أهل البيت، هؤلاء في حرب مع الشيعة معنا ومع السنة. والدليل على ذلك أن الذين يقتلونهم من السنة في العراق مثلا لا تقل أعدادهم عن الذين يقتلونهم من الشيعة، وقتل مثلا الشيخ الشهيد البوطي لأنه متصوف، يعني لأنه يحب أهل البيت، ونسف مرقد الإمام النووي في قرية نوى في منطقة درعا، نسف قبره لأنه كان يحب أهل البيت عليهم السلام. المعركة حقيقة فلنخرج مما يجرح قلب الزهراء وأهل البيت سلام الله عليهم، حين نتصور أن المعركة بين الشيعة والسنة، أنه كل السنة نواصب، لا، ليس كل السنة نواصب. من السنة من يحب أهل البيت أكثر من بعض الشيعة اللي بيأيدوا أعداء أهل البيت. بتلاقي هلأ بعض الشيعة بيأيدوا بالداخل بلبنان مثلا جماعة بولولن 14 آذار، بيأيدوا الخط اللي بيطلب أنه يجي سمير جعجع الصهيوني، قاتل رئيس الوزراء المميز بمواقفه السياسية كرامي، بيطلبوا انه يجي رئيس جمهوري. ليش؟ لانه عم بيطالب المقاومة بتسليم سلاحها. هول الشيعة اللي واقفين مع هول، بنقول عنهم شيعة. والسن اللي بيحب اهل البيت ويفدي المقاومة بنفسه، بنقول عنه ناصبي. خل نفهم انه في صنم طائفي البغيض تعشعش أفكاره في كثير من الرؤوس، وسنحاسب على هذا يوم القيامة إذا ما وضحنا الأمور. من أول انتصار الثورة الإسلامية والإمام الخميني ثم السيد القائد، المسؤولين كلهم بإيران بلبنان، تأكيد على الوحدة الإسلامية. بتلاقي بعض الناس هلأ بعضهم مش قابضين الوحدة الإسلامية. ليش؟ لأنه مش فهمانين شو هي الوحدة الإسلامية. الوحدة الإسلامية ليست مع آل سعود، ليست مع هؤلاء النواصب، ليست مع هؤلاء اليهود الذين لم يخدم أحد على وجه الأرض اليهود كما خدموهم هم، وما زالوا الآن موقف واحد للسعوديين، أنه تنزيل أسعار النفط نكاية بإيران بس، لضرب هذا المحور المقاوم، وإن شاء الله بترتد عليهم، لأن القرآن الكريم صريح: الذين ينفقون أموالهم ليصدوا بها عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هؤلاء ليسوا من الأمة الإسلامية، هؤلاء تمكنوا أن يتسللوا إلى حكم الحرمين ويخدعوا المسلمين شيعة وسنة بأنهم هم يمثلون أهل السنة والجماعة، وبدأوا منذ ذلك الحين بدعم المخابرات البريطانية، وما يزالون بدعم المخابرات الأمريكية ودعم الصهاينة يعملون على تمزيق الأمة. هم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الوهابيين ما بيزوروه، بحرموا زيارة الرسول، ولأنهم يكرهون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم يكرهون أهل البيت. هؤلاء ليسوا سنة، السنة يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نحبه، يحبون أهل البيت. أحيانا بتحس إنه حب أكثر، لكن مقصرون في أخذ العقائد والفقه الأحكام الشرعية عن أهل البيت. وتجد كثيرا من الشيعة لا بيصلوا ولا متدينين، يعني لم يأخذوا لا العقيدة ولا الفقه عن أهل البيت. هول الشيعة مثل هول السنة، مش مخذين العقيدة والفقه. ما منقول عنهم نواصب، ما منقول عنهم أعداء، منقول إنه هول مسلمين مطلوب منهم يصيروا مؤمنين. العنصر الثاني الذي يشترك في رسم لوحة المشهد في العالم الإسلامي، وهو مشهد متداخل مع وضع العالم عموما، هذه الانتصارات البدرية الكربلائية التي يحققها الفاطميون. فاطميون جهدي المقاومة الإسلامية شو كان يقولوا دائما؟ يا زهراء، يا أبا عبد الله، يا زينب، يا أبا الفضل، يا مهدي. إذن في هذا العصر تحققت انتصارات بدرية وكربلائية، وحققها الفاطميون المحمديون الصادقون في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين حققوها؟ في لبنان. حققت انتصارات لا نظير لها. حرب تموز فوق كل ما نتصور. حرب تموز كانت بداية لتغيير المعادلة السياسية على مستوى العالم. لأنها حرب ضربت حجر الزاوية. يقال عادة أنه في سينمار معمار معروف، وفي مثل أنه جزاء سينمار، أنه هذا سينمار جابه ملك عمر له قصر، بس خلص العمار قال له أعرف حجرا في هذا القصر، إذا سحبته يتهدم القصر كله. فأمر الملك بقتله، فذهبت مثلا جزاء سينمار، أنه بدل ما يجزي جزاء منيح أم قتله. هلأ الحجر الذي اهتز بحرب تموز و هذا الكيان اللقيط اللي بيسموه إسرائيل، هذا الحجر كان ترتكز عليه سياسة أمريكا اللي بتسمي حالها القطب الأوحد في العالم. طبعا كانت الحجارة المرتبطة في الحكام العرب الدمى، بس اختل وضع الحجر الأساسي، كلهم شفتوا كيف هربوا، وما تزال المنطقة إلى الآن تدفع ضريبة هذا الهرب من هؤلاء الدمى. واختل وضع أمريكا في المنطقة وفي العالم بناء لحرب تموز وما أنجز فيه. تقدمت روسيا، روسيا اللي كانت صايرة مثل مختار على مستوى العالم، مختار ما له تأثير، الآن أصبحت ب تحفيز عمليات المقاومة بلبنان، هلأ بيجينا عن فلسطين وغيرها، تقف روسيا وتقف الصين وتستعمل حق النقض الفيتو ضد أمريكا. العالم غير العالم السابق، شاء الله عز وجل أن نكون في مرحلة جديدة، مرحلة فاطمية مختلفة، مرحلة محمدية مختلفة. هي المرحلة اللي بيحكي عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، عندما يقول لتعطفن علينا الدنيا بعد شماس عطف الضروس على ولدها، ثم تلا قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن
حرب تموز مهما قلنا عن إنجازاتها نحن عاجزون عن إدراك الأبعاد الحقيقية. بعد حرب تموز جرت الأمور إلى حيث أن نتنياهو يذهب إلى أمريكا للاستغاثة، رايح يدب الصوت. كل عمرنا نحن منروح على أمريكا وعلى الأمم المتحدة حتى ندب الصوت، لكن وفق الله عز وجل الإمام الخميني ومن بعده الإمام الخامنئي لعمل جعل اليهود محشورين في الزاوية. وكما كنا نخاف في لبنان سابقا وهم آمنون، أصبحوا الآن خائفين ونحن آمنون. وكما كنا نستنجد ولا يسمعنا أحد في هذا العالم، بدأ اليهود يستغيثون ولا يسمعهم أحد في هذا العالم. هذه الروح الفاطمية في مجاهدي المقاومة الإسلامية التي تعززت بالدموع على سيد الشهداء، وتعززت بهذه العلاقة القلبية بثمرات الشجرة المحمدية، المعصومين أو المعصومين عصم مستحب السيدة زينب، أبو الفضل العباس، علي الأكبر، القاسم، عبد الله الرضيع. هذه الروح الفاطمية هي التي حولت اليهود في فلسطين المحتلين الذين كانوا آمنين مطمئنين إلى حيث أنهم يضغطون الآن على جيشهم الذي قهر وكانوا يقولون عنه أنه لا يقهر، ويضغطون على حكوماتهم أن يأتوا بالشركات العالمية من الخارج للبحث عن الأنفاق، لأنهم عندما ينامون يسمعون هدير تحت الأرض، يعني حزب الله يحفر أنفاقا تحت الأرض، ولذلك فقد يفاجؤون في أي يوم بالمجاهدين بينهم. أصبحوا يعيشون هذا الرعب وهم في الأصل مرعوبين، في الأصل مرعوبون، لكن الجبن الذي كان مسيطرا على بلادنا ومناطقنا نتيجة الاستعمار وعمالة حكام بلادنا للاستعمار جعل الناس يتصورون أن إسرائيل شيء يمكن أن يخاف الناس منه، لكن حرب تموز كشفت الحقيقة بتوفيق الله عز وجل، وبدأت الانتصارات تتوالى. بعد حرب تموز في غزة، غزة شو هي؟ اللي ما بيفهم بيقول ما هول نواصب. الذي تمكن الشيطان من قلبه بيقول هول جماعة خانونا وشفنا كيف اشتغلوا. الذي ينظر بنور الله الفاطمي المحمدي يدرك أن غزة اسمها الحقيقي غزة هاشم. هاشم مين؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم. جد الزهراء عليها السلام. هاشم كان يأتي في التجارة من مكة إلى فلسطين، ودفن، توفي في غزة ودفن فيها، وقبره موجود فيها. وموجود بغزة قبر مين؟ قبر الشافعي. الشافعي شو بيقول؟ إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وإذا لاحظنا أن جميع العلماء السنة في العالم قديما وحديثا يتحدثون عن الزهراء عليه السلام على أساس أنها محمدية، يعني إن قلت فاطمة فقد قلت محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر.
إذن هذه الانتصارات البدرية الكربلائية التي حققها المجاهدون في لبنان وفي غزة وفي البحرين وما تزال، انتصارات البحرين متميزة جدا، لأنه في العصر الذي يقدم فيه بنو أمية الإسلام على أساس أنه دموي جزار، كما فعل وحشي الذي أغرته هند بطعن الحمزي عم النبي صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي يشهد العالم فيه السني المسيحيين الشيعة الدنيا كلها تشهد أنه نموذج الإسلام الأموي هذا النموذج، بيطلع بالمقابل في عنا نموذج، بديش أقول حضاري بمعنى الحضارة المعروفة هلا، لأنه ما في حضارة، حضاري حقيقي، نموذج راقي 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 إلى هالحد أنه هذا الشعب صار له كم سنة في مظاهرات سلمية، باليمن حركة الشعب مظاهرات سلمية بشكل مذهل، هذه الانتصارات التي أحرزت في البحرين واليمن إلى حد الآن سيكون لها تأثير كبير على مستقبل البشرية، كثار من السني رح يكملوا حبهم لأهل البيت، وكثار من المسيحيين رح يصيروا مسلمين، وكثار من المغرر بهم وتأثروا بالأمويين رح يعرفوا حقيقة بني أمية، وأن أبا سفيان ترك فرعا له امتد إلى أن وصل، طبعا بنو أمية بالأصل بحسب التواريخ المعتبرة، ومن التواريخ المعتبرة كتاب اسمه المعارف لابن قتيبة، وابن قتيبة أموي خطه أموي، بس بيقول بني أمية فيهم خط فرع يهودي بالنسب، ان كلهم يهود بالسبب بس فيهم فرع يهودي بالنسب، فرع آل ابي معيط، كذلك آل سعود، الوهابيين عموما آل عبد الوهاب فيهم فرع يهودي بالنسب، وكلهم يهود بالسبب، التوجه بالهوى، الحب اللي بيحبوه لليهود، الدفاع اللي دفعوا عن اليهود، بدأت الآن تظهر وثائق عن حرب اليمن. ليش صارت حرب اليمن؟ فيصل اللي كان ملك بوقتها بيبعث واحد اسمه كمال أدهم، هذه وثائق بيحكي فيها مثل محمد حسنين هيكل، بيقدم مستندات وأدلة انه حرب اليمن كان الهدف منها القضاء على الجيش المصري تمهيدا لحرب 67، كل هذا كان خدمة لإسرائيل اللي بيسموها إسرائيل. ومؤتمر فاس وقت مين اللي طرح مشروع الصلح مع إسرائيل وأوسلو وغيره؟ فهد. إلى الآن في جزيرتين نشرنا صورتهم بأحد أعداد شعائر، جزيرتين تابعين للحجاز بس محتلتهم إسرائيل وما حدا بيحكي فيهم، الدعم على قدم وساق. وأيمتى أطلق الوهابيون اللي بيسموهم التكفيرين والدواعش؟ أيمتى؟ عندما عجزت إسرائيلهم عن مواجهة المقاومين المجاهدين بلبنان وبغزة، وأصبحت إسرائيل في حيرة من أمرها، حينئذ تقدموا هم، تتذكروا بحرب تموز شو كان تصريح عبد الله الملك عبد الله اللي مات، يوصف المجاهدين بلبنان المقاومة المغامرون، ليش؟ لأنه عم بيحاربوهم، عم بيحاربوا اليهود اللي هن اليهود. هذه الانتصارات في الشام حققها المجاهدون بالإضافة إلى المناطق المتقدمة في الشام وفي العراق. طبعا كل هذه الانتصارات وخصوصا في العراق تحت راية مين؟ تحت راية سيد من أولاد الزهراء سلام الله عليها، سليل الدوحة الفاطمية، المفتخر بأنه خادم محبي أهل البيت، خادم محبي الزهراء، مين؟ الإمام الخامنئي دام ظله. وأشير هنا إلى أني ويشهد الله عز وجل لا أتكلم ولا أظن أني تكلمت في يوم من الأيام بمنطق سياسي، وإنما بمنطق التكليف الشرعي. نحن في هذا العصر سنسأل يوم القيامة عن موقفنا من هذا السيد الذي لولا توفيق الله عز وجل له لما كانت لا مقاومة إسلامية، ما كانت استمرت المقاومة. هو الذي بعد وفاة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكنت وقتها في شورى حزب الله، هو الذي رسم خطة حزب الله، مهمة حزب الله، إزالة إسرائيل من الوجود. في غزة أيضا هذا الخط من المجاهدين المرتبط بالجمهورية الإسلامية هو الذي وفقه الله لإحراز هذه الانتصارات، والموجودين في غزة من المجاهدين أكثر من المجاهدين بلبنان ببداية أمر المقاومة، أكثر منهم عددا، يعني أكثر منا لما بدينا، عندما كان كثير من الشيعة يطاردوننا وذبح حوالي 100 شخص من المجاهدين. المجاهدون الذين يرتبطون بالحكم الشرعي بالتكليف الشرعي، خط الجهاد والعمل لإزالة إسرائيل من الوجود في غزة، أكثر منهم ببداية أمرنا بلبنان، وتجهيزهم وخبرتهم وتسليحهم وصواريخهم أكثر بكثير من العبوات والكاتيوشا والأمور اللي كانت متاحة ببداية شغل المقاومة. إذن الانتصارات في لبنان بتوفيق الله عز وجل للإمام الخامنئي دام ظله، انتصارات في فلسطين كذلك، الشام أيضا الأمر واضح تماما، العراق أوضح بعد. عندما أعلنت دولة داعش في الحرب على أهل البيت والزهراء والفاطميين، كان الهدف الأول كما ذكرت قبل قليل دخول إلى كربلاء، لأن بني أمية يحقدون على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، لأن هند لا تستطيع أن ترى أن أهل البيت قد ثنيت لهم الوسادة، لأن أبا سفيان وأبو جهل سواء السابقين أو الموجودين هلا يريدون أن يجتثوا هذه الشجرة المباركة، يعني جماعة الشجرة الملعونة هم على عداء دائم مع الشجرة الطيبة، الشجرة الطيبة والمباركة شجرة النبوة. في العراق أعلنوا أنهم سيدخلون إلى كربلاء، كيف كان الوضع العسكري؟ كان في منطقة اللطيفية قريبة من كربلاء، وكان دائما يقطع الطريق في هذه المنطقة اللطيفية. أنا قرأت على الأنترنت كانوا يخطفوا بداية الحرب، يعني بعد سقوط صدام فترة، كانوا يخطفوا شيعة ويعلنوا على الأنترنت الشيخ الشيعي بهالقد، المرأة الشيعية بهالقد، أنه ببيعوهم بيع الرجال بهالقد، الكبير هالقد، الصغير هالقد، هالمنطقة اللي قريبة من كربلاء. ومنطقة تانية قريبة أيضا من كربلاء هي جرف الصخر، جرف الصخر مفتوحة على الأنبار، هي المنطقة اللي دخلوا منها الوهابيين بهجومهم على كربلاء قديما. كان هدف الدواعش دخول إلى كربلاء والنجف طبعا سامراء والكاظمية ومناطق الثانية كلها مفترض أنه خالصين منها مباشرة. وقتها على الانترنت أيضا في أول خطر توجه لسامراء أنا قرأت على الانترنت أنه الحاج قاسم سليماني جنرال قاسم سليماني في السرداب في سامراء مع أعداد من مجاهدي حرس الثورة الإسلامية وأنه إجوا مظليين بأعداد كبيرة ونزلوا المظليين بسامراء للدفاع عن سامراء. ثم سارت الأمور باتجاه أول خطوة تم إبعاد الخطر عن كربلاء تم تحرير جرف الصخر ورأى العالم صورة الجنرال سليماني وهو يدخل إلى حرم سيد الشهداء يزور بعد هذه المعركة. الآن ارتفع الخطر عن كربلاء سواء منطقة اللطيفية أو منطقة جرف الصخر. بغداد صارت مأمنة من الجهة الثانية هيك بحيث أنه تم إلغاء الأحكام العرفية ببغداد. هذا الجهد لولا تدخل الإمام الخامنئي لولا توفيق الله عز وجل له للتدخل الجيش العراقي كان لا يملك لا سلاح ولا ذخيرة وبالإضافة إلى الاختراقات العجيبة الموجودة فيه. والأمريكيون كانوا قد خططوا أن الدواعش يستطيعون بسهولة أن يحكموا العراق ولن يقف بوجههم أحد. والأمريكيون كانوا قد باعوا بعض الطائرات يعني اشترت الحكومة العراقية بعض الطائرات منهم قبل كم سنة جابوا لهم هلأ طائرة من هذه الطائرات فتبين أنه هذه الطائرة فيها خلل. شو خللها؟ صواريخها تنطلق جو مش مبرمجة بحيث تطلق صواريخ إلى الأرض لأنه ما بدني حاربوا الدواعش. طيب طلبوا العراقيين منهم طلبت الحكومة العراقية شراء هذا الحكي مثل الكذب بس هذا كله بالإعلام موجود. طلبت الحكومة العراقية شراء طائرات فقالوا لهم لا نحن نجري العقد بس بدأ القصة لل 2015 حتى تستلموا أول طائرة أو تستلموا طائرتين بال 2015 يعني بعد ما يكون مشروع الدواعش مشي حاله. طيب كيف وفق الله عز وجل الإيرانيين بالتفاهم مع المرجعية الرشيدة بالنجف وإطلاق سماحة السيد السيستاني الدعوة للحشد الشعبي والحيثيات اللي صارت وتم فتح مخازن السلاح الإيراني وصولا إلى هذه الانتصارات الكبيرة انتصارات فاطمية بامتياز ويقودها أحد أبناء زهراء سليل هذه الدوحة. هذه القيادة في مواصلة هدير الثورة الإسلامية التي وفق الله عز وجل عبده المسدد الإمام الخميني لتفجيرها عند انتصار الثورة. طبعا الثورة أخذت مجريات كثيرة من الستينات ومن قبل الستينات وصولا إلى الانتصار. إذن المشهد كله يقع في هذا السياق. العنصر الثاني هذا العنصر الانتصارات التي حققها المجاهدون بقيادة السيد القائد في خطى من؟ في خطى الإمام الخميني. الإمام الخميني شو بيقول عن الزهراء عليه السلام؟ يقول أرى نفسي عاجزا حتى عن التلفظ باسمها. لما بيقول الإمام كل ما عندنا من عاشوراء هو بيعرف أنه عاشوراء صح يتقرب بها إلى الله عز وجل إلى رسوله إلى أمير المؤمنين لكن إلى الإمام الحسن لكن مثل ما بزيارة عاشوراء وإلى فاطمة يا أبا عبد الله أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى الحسن وإليك بس المحور بين فاطمة وأبيها وإلى فاطمة أمير المؤمنين، يعني بفاطمة مثل بحديث الكساء، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فاطمة سلام الله عليها في موقع مفجر هذه الصحوة الإسلامية الهادرة التي واصل قيادتها عبد الله أيضا المسدد الإمام الخامنئي دام ظله. الزهراء عليها السلام هي فوق جميع الأنبياء باستثناء رسول الله، لأن عظمتها محمدية. الزهراء هذا موقع الزهراء سلام الله عليها. لذلك يقول: أرى نفسي عاجزا حتى عن التلفظ باسمها. الجمهورية الإسلامية جمهورية الزهراء. أيمتى بصير جمهورية الزهراء؟ بأحسن حالاتها، لأنه الإمام بالبداية قال نحن عندنا هلا جمهورية إسلامية بالاسم، حتى تصير جمهورية إسلامية حقيقية بدها وقت. بأحسن حالاتها هي جمهورية الزهراء، لأنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحب الزهراء. لا يوجد مسلم يريد أن يصل إلى رسول الله إلا عن طريق الزهراء سلام الله عليها. لذلك عم أقول المشهد العالمي فاطمي. خلينا ننتبه، المشهد العالمي الآن فاطمي. ما يجري في المنطقة يجري على أيدي مجاهدين وفقهم الله عز وجل للالتزام بقيادة نائب الإمام الحجي عجل تعالى فرجه الشريف، سواء الإمام الخميني أولا رضوان الله عليه أو الإمام الخامنئي الآن أدام الله ظله. هذا في خط ماذا؟ في خط الإسلام المحمدي الأصيل الذي هو عبارة عن توحيد الله على طريقة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. العنصر الثالث الذي يشترك في رسم لوحة المشهد العقائدي الجهادي السياسي في المنطقة الإسلامية، وهو كما قلت مشهد يتداخل مع المشهد السياسي العالمي. العنصر الثالث ما هو؟ أنوار حب الزهراء عليها السلام. أنوار حب الزهراء، النور لا يرى بالعين المجردة، نور حب الزهراء. لكن المؤمن الذي ينظر بنور الله يستطيع أن يرى هذا النور. أنوار حب الزهراء والتقرب إلى الله تعالى باللهج باسمها وبالتعميق معرفتها. أنه دائما المؤمن بده يعرف الزهراء عليه السلام حق المعرفة، والمواظبة على صلواتها، صلاة فاطمة. هلأ راح أذكر بآخر الحديث صلاة الزهراء عليه السلام، والمواظبة على تسبيحها، تسبيح الزهراء، والمواظبة على الاستغاثات بها. في عنا 4 استغاثات بالزهراء على الأقل. هذه الأنوار، أنوار حب الزهراء الناجة عن هالعلاقة الخاصة بالزهراء وبعبادتها، والناجة عن تفجع على حسنها وحسينها وزينبها بالخصوص، والتفجع على كل مصائبها. هذه الأمواج المتلاطمة من النور التي هي أساس النور في عالم المعنى في الدنيا، وأساس أنوار عالم البرزخ، وأساس أنوار القيامة. هذا النور الفاطمي الزاهر. ليش اسمها الزهراء سلام الله عليها؟ لأن نورها الإلهي الزاهر الذي يشرق على الأجيال كلها، لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته. هذه الأنوار التي تتلاطم أمواجها أين نجدها؟ إن شاء الله يكون هالقلب له دور فيها إن شاء الله، لكن نجدها بوضوح في قلوب المجاهدين. فرق كبير بين اللي بيقول يا زهراء بقلب المعركة وبين اللي قاعد بيته أو بحسينية ومسجد يا زهراء، فرق كبير. وأساس هذا الفرق أنه هو اللي هونيك عم بيقول يا زهراء لا مشدود للأكل ولا مشدود لللبس ولا مشدود للشهوات والأهواء، دائما هو في الموقع الذي يناقض ما يشتهيه. كل فترة الجبهة هو في الموقع الذي يناقض أهواءه وشهواته، دائما هو في الموقع الذي يتناقض مع حب الظهور والسمعة والكنفش والاستعراض وتمضية الوقت بالعصرونية والصبحية والمدرشوة وغيبة الناس والتندر والبحث عن فنون الطبخ وفنون الديكور وما شابه من الشحار والتعتير الذي قد لا ندرك أنه يفصلنا عن الزهراء، قد يجفف فينا أصل الحب الموجود في قلوبنا، لأنه لا عم نشارك مع المجاهدين، مكتفين بأنه نحن المجتمع المجاهد، مجتمع المقاوم. ما في بالإسلام مجتمع مقاوم، الإسلام في ناس كانوا نقرأ عنهم بالقرآن الكريم كانوا محاربين مع الرسول، تخلفوا مرة الله عز وجل يأمر الرسول أن لا يسمح لهم مرة ثانية، أنهم أصبحوا ملعونين لأنهم تخلفوا عن الجهاد مرة. في منهم تخلفوا مرة وغفر لهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. إذا نجد أمواج أنوار حب الزهراء عليه السلام التي هي مظهر حب الله، الأنوار مظهر حب الله، نجد أمواجها المتلاطمة في قلوب المجاهدين، سواء الشهداء منهم أو المنتظرين. بعد أهم من قلوب المجاهدين، أهم ومهمتهم طابعها أمني مش عسكري. شو الطابع الأمني يعني؟ يعني العسكري الجيش مثلا في له هيك نياشين وكذا وشغله، الأمني لا، ممكن يلبس لبس عادي حتى يغطي حاله. العسكري بيضربوا له تحية، الأمني ممكن يكون مسؤول أعلى من هذا العسكري، بيمرق ما حدا بيطلع فيه. في ناس لا يلحظون في ساحة الجهاد وفي المعارك، لكن دورهم أهم من المجاهدين. من هم؟ عوائل الشهداء، سواء صلوا على محمد وآله. عوائل الشهداء المدرسة والأصل والمنبع، سواء أم أو أب أو زوجي أو أخ في خط الإيمان أو أخت في خط الإيمان. بالنسبة للآباء والأمهات بشكل خاص، حتى إذا كانوا مش متدينين، مش مكتمل تدينهم، لكن في حب ولائي معين، على الأقل بيقولوا يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله. إذا كانوا أصلا مش متدينين حتى بهالمقدار، ما عندهم علاقة، ما لهم علاقة هول. أحد آباء الشهداء هو حدثني، قال ابنه الشهيد يقول له يا أبوي مش أنتوا علمتونا هيك، يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله. لأنه بداية المقاومة كان في كثير من الآباء المتدينين متصورين أنه هالحزب هلأ هذا هالمقاومة مثل الحزوب السابقة، وأنه كان في تنظيمات فلسطينية وأشكال وألوان وغير فلسطينية بس مش متدينين، فكانوا يتصوروا الناس بلبنان انه هؤلاء مش متدينين مثلهم مثل غيرهم. بعد فترة بتذكر جيدا صاروا الناس يقولوا الهيئة هؤلاء أوادم، الهيئة هؤلاء متدينين. بعدين شافوا انه الشباب اللي عم بيجوا على المقاومة شو عم بيسووا؟ تمين بالصلاة، اذكار، تعزية، اوراد. إذا بتسمعوا مقابلات أهل الشهداء أنه كيف أخلاقهم، تعاملهم، كيف كان الشخص يأثر على بيته. الأخت بتقول هو حكى معي أنه تحجب إلى آخره. هالخصوصيات كلها منبعها منين؟ منبعها من الآباء والأمهات. أحيانا بيكون الأخ الأكبر أو الأصغر هو اللي أثر على خيه الشهيد، الأخت، وأما الزوجة. فهل يستطيع المجاهد انه يكمل مشواره خصوصا اذا عنده اولاد اذا لم تحمل العبء الاكبر؟ والله عز وجل اكرم ما انه يعطي الشهادة للشهيد ويحرم المنبع والاصل والمعدن ابدا. فلذلك البحار المتلاطمة من نور حب الزهراء، انوار حب الزهراء عليه السلام في قلوب عوائل الشهداء، هول اللي ما منشوفهم ما مندخلهم بحسابنا. لكن الإمام الخميني لأنه عبد الله المسدد ينظر بنور الله، شو بيقول عن عوائل الشهداء؟ مصابيح الأمة. شو شايف هو؟ واحد لما بشوف لمبة بيقول هي مصباح. شو شايف بعوائل الشهداء الإمام حتى بيعبر عنهم مصابيح؟ هذه الأنوار العجيبة تشكل رصيدا عجيبا لنا، رصيدا إلهيا يمكننا من أن نكون مع زهراء وأهل البيت، وأن لا يفرق الله عز وجل بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، بشرط، شرط أنه ما نفصل بين التدين وتحسين الخلق. لأنه إذا فصلنا بين التدين وتحسين الخلق نكون كمن يقف بجانب الفرات، نهر كبير وماء زلال صافي وعذب، لكن في سد كبير بينه وبينه ما قادر يوصل للماء. أحيانا بيكون هو مجنون واقف حد النهر وعطشان ومش عارف حاله انه لازم يشرب. نحن هيك عم بصير فينا. هذا الرصيد العظيم من حب الزهراء عليه السلام في قلوب المجاهدين وفي قلوب عوائل الشهداء وفي قلوبنا اللي منحب انه نصير معهم ونكون منهم، وما اصدق اهلنا في حبهم للزهراء عليه السلام. لكن شوف واحد عنده هذا الرصيد الضخم ولا يوم بحياته نوى انه يتعلم الصبر، بيفصل بين التدين والصبر، بيظل كل عمره بيصلي وبيعمل اوراد بس ولا مرة جرب انه اذا واحد اذاه يصبر ويتدرب على الصبر. بدي يوصل لوين؟ يوصل لمرحلة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه أخلاق أهل البيت. طيب كيف بدنا نحسن أخلاقنا إذا نحن ما مقررين نتصالح مع الصبر؟ يعني ما حدا منا مقتنع بأنه الصبر لازم. خلصونا يا شيخ شو بدي أصبر؟ بيقول لك شغلة بدك تجاوبه وإلا بيستوطي حيطك. هذا الدين الذي ندين به. فلذلك أقمنا سدا بيننا وبين الاستفادة من أنوار حب الزهراء عليه السلام. الحل ببساطة، الحل هو عبارة عن مجموعة أمور. طبعا لابد من الحديث بالتفصيل إن شاء الله بحديث قادمة حول خصوصيات هذا الفصل. ما معنى أنه نفصل بين حب الزهراء عليه السلام وأنوار حبها وبين تحلي بمكارم الأخلاق. هذا راح أكد على نقاط في الحل. أولا، الصلاة أول الوقت، خصوصا صلاة الصبح. بدو واحدنا يبرمج قلبه حتى يرجع يتصالح مع الصبر. بس خليني مرق باختصار هالمعادلة. تصوروا قديش الشيطان بيخدعنا وبيضحك علينا، بخلينا نقتنع انه نحن شيعة اصبر الصابرين. زهراء عليه السلام هو صبرها، صبر ايوب اعظم سلام الله عليه، النبي ايوب صبره عظيم بس اعظم من صبر الزهراء. قبل شهادة الامام الحسين عليه السلام هي عارفين وده يصير هي، قبل سبي سيدة زينب، قبل شهادة الامام الحسن، قبل شهادة امير المؤمنين، قبل ما جرى على الرسول، قبل ان يجري يوم الدار، صابرة بزيارتها ان شاء الله بيجي معنا في تركيز على الصبر. كيف بدنا نكون نحن مع اصبر الصابرين ونحن قد قررنا ان لا نتصالح مع الصبر؟ الصلاة اول الوقت تنفعنا، ثانيا تصالح مع الصبر. نطلب يا رب ارزقنا الصبر، نطلب عن جد. لحد هلا عم نطلب عن كذب الا من عصم الله. ثالثا، المواظبة على تسبيح الزهراء عليه السلام، بس مش اثناء نحن عم نحرك الطبخة ونحن عم نسوق السيارة ونحن عم نزن على الدرج. نحن عيب يا قلبي، عيب انه تذكر الله هيك بهالطريقة. واحد عم يحكي مع التاني وصير يلخبط من هون ومن هون ومن شل. انه خلص الصلاة سبح تسبيح الزهراء بتوجه بأدب بين يدي الله عز وجل. إشارة هنا إلى قضاء التسبيحات السابقة من أول عمره لهلا، كل خمس مرات أفضل من ألف ركعة مستحب. ومر معنا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام. أولا الصلاة أول وقت، ثانيا طلب الصبر تصالحه مع الصبر، ثالثا تسبيح الزهراء عليه السلام قضاءه عما فات، رابعا خلينا بين الوقت والآخر ولو بالشهر مرة نصلي صلاة الزهراء عليه السلام. هلا رح أقول شيء الصلاة. النقطة الخامسة، الربط بين الدموع على مصائب الرسول والزهراء وأمير المؤمنين الإمام الحسن أهل البيت جميعا، خصوصا خصوصا الربط بين الدموع على سيد الشهداء وبين طلب تحسين الخلق. أنه يا ربي حسن لي أخلاقي، يا ربي خليني من أهل الأخلاق الفاضلة. مستحب واحد بس يطلع بالمرية، اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، لأنه ما حدا بينادي على زيت وعكر، كل واحد يشوف أنه حاله منيح هو. طب خلي ينتبه، الأجمل من هذا شو؟ تحسين الخلق. هذه خمس نقاط الحل، برجع بعيدها، الصلاة أول الوقت، تصالح مع الصبر، طلب الصبر بصدق، ثلاثة تسبيح الزهراء. هي برمجيا ما بنعرف نحن اللي بيحصل رصيد تسبيح الزهراء عليه السلام قديش بصير عنده قدرة انه يحسن اخلاقه، نحن ما بنعرفها، بس هذا المعصوم عم يحكي عنها. بشرط نحن نزيل هذا السد اللي اقمناه بيننا وبين تحسين الاخلاق، انه واحدنا ما يرضى عن حاله انه انا هيك منيح متدين بس بدي شوية ثواب، بعد في عندي هالغيب إن شاء الله بخلص منها، وما بيقعد يخلص أبدا ولا بيفكر إنه يخلص، وبيظل إنه جانب الأذى للآخرين هو الأساس بشخصيته، الأذى بدون ما يأذوه، فإذا أذوه أصلا ما بيصبر على الأذى. يعني بيكون مثل ما بيقول أبو زيد خاله، إذا صار يواجه الإساءة بإساءة، إساءة طبعا ما تكون أثقل منها، انه الرطل برطل ونص، واذا لا بيكون لا، انه مثلا بسمعك كلمة سمعه عشرة. صلاة الزهراء عليه السلام موجودة في كتاب مفاتيح الجنان، هي الصيغة الموجودة بمفاتيح الجنان، لأنه هلأ في مشايخ للأسف الشديد بتمنى لهم الخير أنه الله يهديهم يخرجوا من ضلالهم، بتندروا على مفاتيح الجنان وعلى الشيخ عباس القمي. الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه، الصلاة اللي ذكرها هون مفاتيح الجنان هي اللي ذكرها الشيخ الطوسي وذكرها الابن إدريس الحلي وغيره من الفقهاء. هي الصلاة موجودة بمفاتيح الجنان، عبارة عن ركعتين، الركعة الأولى الحمد مرة وإنا أنزلناه 100 مرة، يصليه وقاعد، كل صلاة مستحبة تصلى من جلوس. لو فرضنا أنه واحد قالوا له بدك تنطر توقف بباب البنك ساعة وبتحصل لك مثلا 300-500 ألف ليرة ورقة سوري، يوقف ما عنده مشكلة، بس لما بتيجي للصلاة القصة والذكر الشيطان بيفلح ساعتها فلحته. ماشي من جلوس، صلي من جلوس. او مثلا الشخص هو عم يشتغل رايح جاي يصليها الصلاة، شو بصير؟ عم بيسوق هو ماشي، كل شرط يس هو ماشي. الصلاة المستحبة إلى أحكام، شوفوها بالعروة الوثقة وبغيرها، الله عز وجل مسهل قد ما بدكم. هالمرة هي وعم تجلي عم تصلي، والركوع بيكون هيك بتومي بالمقدار، والسجود أكثر. طبعا أنا عم أقول حتى عم تقول الحجة أنه بصير توجه أكثر إذا صلي، طبعا. بس إذا واحد مثلا إجا الشيطان قال له هلأ بدك تبدي ساعة ولو من قاعد، قال له طيب معلش ابدي من هون. واحد بده يصير تاجر ما بيقدر يفتح تجارة من الأول، بيبدي ببيع على بسطة بإيده إلى آخره، شوي شوي بجمع رأس مال بيوصل للشيء اللي عم تفضلي فيه. أنه عم أقول عم بيساعدنا هذا أنه نتدرج بالأمور العبادية. الركعة الأولى الحمد مرة وإن أنزلناه 100 مرة، الركعة الثانية الحمد مرة قل هو الله أحد 100 مرة، وبعدها في دعاء صغير عدة أسطر موجود بكتاب مفاتيح الجنان. هذا الدعاء هو اللي أول سبحان ذي العز الشامخ المنيف، سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم. لو فرضنا بالشهر بدي مرة، بعدان أنه بالجمعة مرة، طبعا هذه الصلاة ممكن واحد يصليها باليوم عدة مرات حسب مجي عباله، يعني منهم مثلا ممكن والله بالشهر مرة يعتبرها أنه شغل كبير، ومش كل واحد يوفق. لكن أنا عم أقول الصلاة أول الوقت أول شيء، خصوصا صلاة الفجر، حتى يصير عنده رأس مال يمكنه أنه يعمل هي الصلاة، يؤدي هي الصلاة ولو بالشهر مرة. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخمنائي دام ظله الفقيه القدوة، وإلى أساتذته وتلامذته خصوصا المقدس شيخ الفقهاء العارفين الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في الشام والعراق والبحرين والحجاز واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت كما في بعض الروايات يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.